بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في مسألة نسيان الطواف، عبارة أستاذنا الشهيد في المتن رضوان الله تعالى عليه، في المتن تقول: ومن ترك في هذا الموضع، في المتن في هذا الموضع تقول العبارة: ومن ترك الطواف عليكم السلام ورحمة الله نسيانا أتى به، وإذا كان قد سعى طاف وأعاد سعيه على الأحوط، وبعد ذلك إذا تذكر الطواف بعد ابتعاده وعدم تمكنه من المباشرة استناب. خب، قوله: وإذا كان قد سعى طاف وأعاد سعيه، لمن يرجع؟ يرجع إلى من نسي الطواف. فإذا كان نسي الطواف وأتى بالسعي، يعني قدم السعي على الطواف، ثم تذكر، شنو حكمه؟ يعيد الطواف، هذا مسلم، ويعيد السعي على الأحواض. ما وجه تنزل أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في هذه المسألة من الفتوى إلى الاحتياط الوجوبي؟ أليس من الواضح ومن المسلمات بحسب القواعد العامة قبل الرجوع إلى الروايات أنه من قدم السعي على الطواف نسي أن يطوف، إلى أن سعى بعد ذلك تذكر، يجب عليه أن يطوف، ثم لأجل الحفاظ على الترتيب أن يعيد السعي. هذا مسلم وبحسب القواعد، وبالإضافة إلى كونه مسلما بحسب القواعد العامة وجدنا روايات، ثلاث روايات، وإن كان في بعضها خدشة من ناحية السند، ولكن بعضها كانت تاما سندا. كانت عندنا ثلاث روايات في الباب 63 إذا ما أشتبه، إيبلي في الباب 63 من أبواب الطواف. الرواية الأولى منصور بن حازم، ولكن في سنده محمد، ومحمد مشترك في هذه الطبقة بين الثقة وغير الثقة، ولكن من حيث الدلالة جدا واضحة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة، قال: يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السعي. السعي مالته كد مرة ثانية يأدي حتى يحافظ على الترتيب، لأن السعي مرحلته بعد الطواف. قلت: إن ذلك قد فاته، قال: عليه دم، بل ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك في الوضوء، يقصد في الوضوء، كان عليك أن تعيد عليكم السلام على شمالك. وهذا واضح الدلالة على أنه بالإضافة إلى أداء الطواف لا بد وأن يعيد السعي. الرواية الثانية محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى هذا محمد بن إسماعيل الظاهر أنه البندقي النسابوري، والظاهر أنه لا يوجد دليل على وثاقته في رأي السيد الخوئي سوى وقوعه في كامل الزيارات. ولكن احنا سبق ان عندما مرينا بهذه المسألة في العمرة، في عمرة التمتع، قلنا انه وان كنا لا نؤمن بقاعدة، وهو السيد الخوئي هم رفع يده عن قاعدة وثاقة كل من جاء في كامل الزيارات، ولكن كثرة روايات الكلين عنه يكفي لحصول الاطمئنان بوثاقته. خب، لو بنينا على هذا الأمر أنه كثرة روايات الكلين عن يكفي لحصول الاطمئنان على وثاقته فبها ونعمت، وإلا فهذا السند هم أيضا يبطل. ولكن من حيث الدلالة أيضا واضحة جدا، ولعلها في الواقع نفس الرواية السابقة باختلاف السند، ذاك سند هذا سند آخر، لأن الراوي المباشر أيضا منصور بن حازم. قال سألت السيد الخوئي معبر عن هذا بصحيحة منصور بن حازم بهذا السند الثاني، مسمي الرواية بصحيحة صحيحة منصور بن حازم. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل الظاهر قايل عنها صحيحة السند. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت، قال يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما. بعد ذاك الذيل ماكو هنا أنه قلت إن ذلك قد فاته وقال عليه دم، ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كذا وكذا، بعد هذا ما بي ذاك الذيل. الرواية الثالثة هذه الظاهر تام سندا، وإن كان فيه هذا الفطح إسحاق بن عمار ولكنه ثقة، فهذا معتبرته إسحاق بن عمار مو صحيحته لأنه فطح هذا الرجل. قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة، فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت. هذا السؤال الأول يرجع إلى من ترك جزء الطواف مو تمام الطواف، وهذا فعلا خارج عن محل كلامنا، احنا كلامنا فعلا في من ترك الطواف بتمامه. قال يرجع الى البيت فيتم طوافه ثم يرجع الى الصفا والمروة فيتم ما بقي. في هذا السؤال الاول الذي هو خارج الان عن محل كلامنا، الامام يجيبه بانه يكمل طوافه ويرجع ويكمل السعي، مو يعيد السعي من البداية. ثم السؤال الثاني هو محل كلامنا، قلت فإنه بدأ بالصفا والمروة قبل أن يبدأ بالبيت، أصلا ما بلش بطواف البيت، نسي طواف البيت نهائيا وسعى، فقال يأتي بالبيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه. هنا يستأنف، هذا محل شاهدنا أنه من نسي الطواف حتى بدأ بالسعي فسعيه هذا باطل، بعد أن يتذكر لابد وأن يعيد سعيه. هاي دلالة واضحة. خب، إذن فهم بمقتضى القواعد العامة، بمقتضى قاعدة أنه كله ما كان هناك ترتيب بين عملين والمكلف لم يأتي بالعمل الأول بل أتى بالعمل الثاني في مجموع مركب من واجب ارتباطي، فكان عليه أن يرجع يؤدي الجزء الأول ثم يعيد الجزء الثاني، هذا مثل اليمين واليسار في الوضوء مثل ما جاء في إحدى هذه الروايات، هذا حسب القواعد قضية واضحة جدا. وبحسب هذه الروايات الثلاثة اللي لا أقل الرواية الثالثة السند تام، والرواية الثانية أيضا السنة تام بناء على أن نقول بأن كثرة روايات الكليني عن هذا الرجل يكفي لحصول الإطمئنان بوثاقته. بلي، فإذا شنو اللي جعل السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه في هذه المسألة أن يقول على الأحواط؟ ليش على الأحواط؟ هذا واضح جدا أنه لا بد عليه أن يرجع يعيد السعي، يعيد السعي. الظاهر أن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه وضع قيد الأحواض لحالة ما إذا تذكر بعد نهاية وقت الطواف، كل بحسبه في الرأي حول مدة الطواف، أن الطواف وقته ينتهي بأيام التشريق أو يستمر الوقت إلى نهاية ذي الحجة. فإذا تذكر في داخل الوقت وكان عند وقت لتكرار العمل للطواف والسعي في داخل وقته، في داخل وقتهما، فهذا بعد احتياط وجوب مرعل، لأنه هذا مو قضاء، هذا أداء، والأداء يشترط فيه الترتيب. فيجب عليه أن يطوف ثم يعيد السعي، هذا واضح بدون احتياط وجوبي. وإنما الاحتياط الوجوبي وضعه السيد الشهيد لمن لم يتذكر إلا بعد أن انتهى الوقت. إذا اعتبرنا الوقت ينتهي بأيام التشريق، بعد أيام التشريق تذكر، وإذا اعتبرنا الوقت ينتهي بنهاية ذي الحجة، بعد نهاية ذي الحجة تذكر. فيعتبر قيامه بالطواف بعد التذكر يعتبر قضاء مو أداء، لأن الوقت انتهى. فيجب عليه أن يقضي الطواف. وهل يجب عليه أن يقضي السعي أيضا أو لا؟ بمقتضى القواعد لا، لأنه الترتيب الذي ثبت لزومه في الأداء، أما هم أيضا في القضاء هم أيضا يجب الترتيب أو لا، ما معلوم، مو مسلم، قد لا يكون الترتيب شرطا في القضاء أيضا. فإذا وهذه الروايات الثلاثة لعل ظاهرها الأدائي مو القضائي، لأن هذه الروايات جاءت بصدد من قدم السعي على الطواف ثم تذكر. الظاهر شنو؟ يعني بعد أن سوي السعي أو في أثناء السعي تذكر، وبالأخص في الرواية الأخيرة في أثناء السعي تذكر، فداخل الوقت. من الصعب استفادة إطلاق من هذه الروايات لمن تذكر بعد الوقت، فيصبح قيامه بالطواف بعد ذلك قضائيا، صعب جدا استفادتك إطلاق من هذه الروايات. إذن فماذا نقول؟ نقول بأنه يقضي الطواف ويكتفي بعد ما يقضي الساعي، خلي يصير مخالفة للترتيب. هذا هم صعب، لأنه من ناحية المظنون قويا بأنه كما لا بد من الترتيب في حال الأداء، أيضا لا بد من حفظ الترتيب في القضاء أيضا، وإن كان هذا قياس والقياس مو حجة، ولكن هذا ظن قوي إن لم نقل بالإطمئنان. من ناحية أخرى قد واحد يستفيد من إطلاق هذه الروايات، وإن قلنا بأنه الإطلاق مشمر، صعب استفادة الإطلاق، ولكن قد واحد يستفيد، قد واحد يقول بأنه عدم احتمال الفرق مثلا، بأنه سواء تذكر في أثناء الوقت أو تذكر بعد الوقت، ما دام يجب الإمام قايل، ما دام يجب الإمام قايل يجب عليه إعادة الساعي، لا نحتمل الفرق مثلا. فبعدم احتمال الفرق إما بالإطلاق أو بالإطلاق المقامي أو بعدم احتمال الفرق، على كل حال قد واحد يسري مدلول هذه الروايات إلى حال القضاء أيضا. إذن في مثل هذه الحالة لا يجرأ الفقيه أن يفتي بهذا الطرف ولا أن يفتي بذاك الطرف، يفتي بعدم وجوب قضاء الساعي إعادة الساعي، ولا يجرأ أن يفتي بوجوب إعادة الساعي، فيلجأ إلى الاحتياط الوجوبي. هذا طبيعي، اللجوء إلى الاحتياط الوجوبي في هذه المسألة طبيعي جدا في حال القضاء، في حال ما إذا تذكر بعد الوقت. بعد الوقت كل بحسبه، من يقول ينتهي الوقت بأيام التشريق بعد أيام التشريق تذكر، ومن يقول يستمر الوقت إلى نهاية ذي الحجة بعد ذي الحجة تذكر، فيريد أن يقضي الطواف فيقضي الطواف، والسعي أيضا يقضيه بالاحتياط الوجوبي لا بالفتوى. أنا لم أجد تفسيرا لقيد الاحتياط الذي وضعه أستاذنا الشهيد هنا سوى هذا، أن نقول بأنه يقصد بالأحوط وجوبان في خصوص ما إذا تذكر بعد الوقت. ورجعت أنا إلى ما جاء في متن أستاذنا الشهيد في باب العمرة، وجدت بأن هناك أصلا ما ذاكر هذا الاحتياط الوجوبي لا في حال الأداء ولا في حال القضاء. هناك خلينا نطلع عبارة السيد في باب العمرة، عمرة التمتع. الطواف باب الطواف الواجب الثاني الطواف، الفصل الأول شروط الطواف، الفصل الثاني الفصل الثاني واجبات الطواف، الفصل الثالث آداب الطواف ومستحباته، الفصل الرابع أحكام الطواف. في هذا الفصل يذكر من ترك بلي الطواف فشنو حكمه، فإذا تركه الشخص فلذلك صور. الصورة الأولى أن يتركه اختيارا مع علمه بوجوبه عالما عامدا، هذا خارج عن محل كلامنا. الصورة الثانية أن يتركه لعدم علمه بأنه واجب، هذا في حال الجهل، هذا أخذناه وقلنا بأنه يوجب في بالنسبة إلى الطواف أو صلاة الطواف اللي يبطل الحج ومع ذلك عليه كفارة في حال الجهل فقط لا في حال النسيان. بلي احنا هو في نسيان الطواف، قلنا في نسيان الطواف اذا كان عن جهل فيبطل، ومن ترك الطواف أو الساعي جاهلا بالوجوب ولم يتدارك بطل حجه، وعلى تارك طواف الحج جهلا التكفير بالإضافة إلى بطلان حجه يجب عليه التكفير. هنا هم ذاكر هذا المعنى، ولكن الآن متجاوزين هذا الشيء. الآن إحنا بحثنا في الصورة الثالثة أن يتركه نسيانا وغفلة، هذا محل كلامنا، أن يتركه نسيانا وغفلة، وهذا لا تبطل عمرته، بل إن تذكر وفي الوقت متسعون، هذا أداء للتدارك وإدراك عرفات، إذا يعمل ما راح يفوت عرفات، تداركه وأتى بالطواف وبما بعده، هذا محل الشاهد، يعني مو بس يؤدي الطواف بل يؤدي ما بعد أعمال ما بعد الطواف أيضا، إذا كان مؤديها يعيدها، وأتى بالطواف وبما بعده من أعمال العمرة من السعي والتقصير. هذا الأدائي اللي ما بي احتياط وجوبي، لا بد أن يؤدي السعي أيضا. وإذا كان وقت العمرة قد فات فعليه قضاء الطواف، وإذا لم يتمكن من القضاء أيضا لرجوعه إلى بلده مثلا وجب عليه أن يستنيب شخصا ليطوف عنه. ما ذكر الاحتياط الوجوبي بأن يقضي السعي يعيد السعي هو بنفسه إن كان قادرا، والاحتياط الوجوبي بالاستنابة للسعي أيضا إذا كان لا يقدر هو بنفسه، فالاحتياط الوجوبي أن يستنيب، ما ذكر هنا. ولعل السبب أنه هناك في بحث العمرة بحث أحكام الطواف مستقلا وأحكام السعي مستقلا، أفرز بخلاف بحث الحج. في بحث الحج دمج ثلاثتهن سوية، قال شنو طواف الحج وصلاته والسعي، أصلا العنوان هكذا طواف الحج وصلاته والسعي، كلها ثلاثتها سوية جايبهن، لم يفرز. بالنسبة إلى الأحكام يذكر أحكامهن سوية، ولكن في باب عمرة التمتع أفرز بحث الطواف بالتفصيل مستقلا، وبحث ركعتي الطواف أيضا بالتفصيل مستقلا، وبحث السعي هم بالتفصيل مستقلا. فمن عندما بحث الطواف ذكر حكم الطواف لمن نسي الطواف، بعد لم يذكر أنه هل يجب إعادة السعي أيضا أو لا، لأن هذا خارج عن محل كلامه، محل كلامه في أحكام الطواف، ففي أحكام الطواف لم يذكر أنه إذا نسي الطواف ثم قضاه هل يجب عليه أن يقضي السعي أيضا أو لا، لأن هذا يرتبط بالسعي، ومن يجي للسعي هم أيضا ما يذكر، لأنه فقط في السعي يذكر شنو، يذكر حكم من نسي السعي. أما من كان بسبب نسيانه لأحد الأمرين هل يجب إعادة الآخر الأمر الآخر أو لا، هذا بعد ما أدري، السيد ما ذاكر ما متطرق لبيان حكم من نسي الطواف مو السعي، ولكن هل يجب لأجل نسيان الطواف أن يقضي السعي أيضا أو لا، هذا بعد ما ذكره لا في الطواف لأنه ليس من أحكام الطواف بل هو من أحكام السعي، ولا في السعي لأنه هم يرتبط بالطواف، يعني هذا صاير بين الأمرين، فما أدري لعله نسيانا سيد ما ذكره، كان بإمكانه أن يذكره، يعني كان من الضروري أن يذكره إما هنا أو هناك، أو يجعل له موردا ثالثا موضعا ثالثا، المهم كان المفروض أن هذا محل ابتلاء المكلف، كان المفروض أن يذكر، ولكن يبدو بسبب الإفراز سيد ما ذكره، بل فبسبب أنه أفرز أحكام الطواف عن أحكام السعي. أما في باب الحاج ذكر أحكام الثلاثة سوية لم يفرز بينها، ولهذا كان من الضروري أن يذكر أنه من نسي الطواف وأراد أن يقضي هل يقضي بإعادة السعي أيضا بالإضافة إلى قضاء الطواف أو لا؟ فذاكر احتياط وجوبي. وعلى كل حال هذا الاحتياط الوجوبي هنا أول شيء أنا استغربت أنه ليش، في حين أنه واضح جدا مثل ما قلنا عم حسب القواعد وهم بحسب الروايات واضح جدا، ليش سيد متنازل من الفتوى إلى الاحتياط الوجوبي؟ هذا يوم الأربعاء اللي ما حضرت الدرس لعله هو الجزء الأكبر من السبب، كان هو هذا اللي أخذ كل الوقت من عندي، وإلى أن تجاوز الوقت يلا أنت عرفت بأنه هذا السبب في ذلك، أنه يقصد بهذا الاحتياط الوجوبي فقط صورة القضاء. وهذا طبعا العبارة ما تفي، العبارة غير وافية باختصاص هذا الاحتياط الوجوبي بحال القضاء، فالعبارة ما يقول أداء أو قضاء، والقدر المتيقن أداء أما قضاء أنها شكل بالإطلاق كل نسبي للقضاء. فبشكل مطلق قايل بأنه الأحوط وجوبا أن يعيد الساعي، في حين أن مقصوده رضوان الله تعالى عليه ما يشمل حال الأداء في هذا الاحتياط الوجوبي، ما يشمل حال في حال الأداء واضح جدا إذا تذكر بعد السعي مباشرة، هذا واضح جدا أنه من يقضي الطواف مو قضاء أداء، هذا في داخل الوقت من يؤدي الطواف كل يعيد السعي أيضا، هذا واضح جدا ما يحتاج إلى احتياط وجوبي. احتياطه الوجوبي يرجع إلى حالة من تذكر بعد الوقت فأراد أن يقضي، فهنا أحوط وجوبا أن يعيد الساعي. هذا توضيح لهذا الاحتياط الوجوبي الذي ذكره أستاذنا الشهيد في هذه المسألة.
في حالة الأداء ولكن القدر المتيقن هو حالة التذكر، هم من القواعد الآن وهم حسب مو نسيانا، يعني مخالفة الترتيب مفروضة مع الالتفات.
أدلة الترتيب، أدلة الترتيب يستفاد منها الترتيب الواقعي بقطع النظر، مو الذكري، مو في حال الذكر فقط،
في حال النسيان يعني قد
يتمسك بإطلاقات الترتيب. الترتيب أدلة الترتيب
عفوا عنها من الأحكام، فيصير احتمال يعني أنه أيضا في هذا الحكم
شو النسيان بل يرفع الحكم التكليفي، ما يرفع شرطية الصحة، الشرطية في الصحة حكم وضعي ما يرتفع بالنسيان. لو ثبت بأنه يجب السجود بعد الركوع، لو نسي فسجد قبل الركوع بعد ذلك ركع، هذا مقتضى القواعد بل أن صلاته باطلة، حتى والنسيان رفع النسيان ما يصحح صلاته، رفع النسيان لا يصحح العمل، ما يتدخل في الصحة والبطلان، يتدخل في ارتكاب الإثم يعني وغفران الإثم، يعني لا إثم عليه.
ولكن أحيانا حتى في مجال الصحة
هذا يحتاج قرينة، هذا يحتاج إلى قرينة، إذا دليل الترتيب كان فيه قرينة على أن الترتيب ذكري، نعم نلتزم، وفي غير الذكر إذا خالف الترتيب لا يبطل. أما إذا كان ظاهر أدلة الترتيب أن الترتيب شرط في العمل بذاته لا فقط في حال الذكر كما هو غالبا هكذا الأدلة في إطلاق، إلا بوجود قيد ووجود قرينة خاصة، لولا قيد ولولا قرينة خاصة يستفاد من أدلة الترتيب أن الترتيب شرط واقعي بقطع النظر عن الذكر والنسيان. بلي، فهذا بحسب القواعد راح يصير باطل، عمل يكون باطل إلا إذا رجع ويكمل الترتيب، يحافظ على الترتيب، هذا بحسب القواعد هكذا. وفي نعم في حال القضاء خب يحتاج إلى دليل، وقد قلنا بأنه مو واضح جدا ولهذا يحتاج إلى الاحتياط الوجوبي. وأما ما قاله رضوان الله تعالى عليه من أنه إذا تذكر بعد ابتعاده وعدم تمكنه من المباشرة، يقول إذا لا يتمكن من المباشرة استناب شخصا يطوف بالنيابة عن ويسعى نيابة عنه أيضا على الأحواض. هنا أولا يظهر بالدلالة الالتزامية أنه إذا تمكن يجب عليه أن هو يباشر مو يستنيب، إنما شرعت الاستنابة لمن لا يتمكن، بحسب المتن إنما شرعت الاستنابة لمن لم يتمكن المباشرة بنفسه بقضاء الطواف الذي نسيه. فإذا لم يتمكن عندئذ تصل النوبة إلى الاستنابة. فإذا أمكن الرجوع بمقتضى هذا الكلام بعد أن رجع إلى وطنه إذا تذكر يجب عليه أن يرجع في سفر آخر لأجل القضاء إذا كان متمكنا. إذا كان متمكنا ما يجوز له يستنيب، يشوف في العام القادم من اللي قاعد يروح للحاج يقول له وياك سوي لي قضاء هم لطوافي أيضا بالنيابة عني، هذا ما يكفي إذا كان هو متمكنا من سفر قادم لكي يؤدي القضاء. فهنا أولا أصل القضاء مما يستفاد بعد الرجوع مثلا أو في الطريق مثلا إذا كان يتمكن هل يجب عليه الرجوع بنفسه؟ هذا يحتاج كل نشوف دليله. وثانيا نفس الاستنابة شنو دليلها؟ الاستنابة تعتمد على أي رواية أي دليل، يحتاج لدليل، لأنه لولا دليل خاص لكان هذا مبطلا للحج، لأن هذا الجزء فاته فهو يكون مبطل بحسب القواعد الأولية. فيحتاج إلى دليل الاستنابة. ثم هل الميزان للمباشرة بنفسه أو الاستنابة متى يباشر بنفسه ومتى يستنيب، هل الضابط في ذلك التمكن وعدم التمكن كما هو ظاهر عبارة السيد الشهيد يعبر بالتمكن، أو يكفي الصعوبة المشقة؟ هذا هم لا بد من أن نبحثه، لأن المشقة تكفي للاستنابة أو لا تكفي للاستنابة. ثم بعد ذلك يأتي دور الاحتياط الوجوبي باستنابة للسعي أيضا إذا كان قد أدى السعي، فيعيد من يستنيب للطواف الأحوط له وجوبا أن يستنيب أيضا لإعادة سعيه. هذه الأمور لا بد وأن نوضحها. أما القضاء بنفسه بعد الرجوع أو في أثناء الرجوع، هذا ما له دليل بالدلالة المطابقية في خصوص هذا المعنى، وإنما استفاد ذلك بالدلالة الالتزامية من أدلة الاستنابة. الاستنابة لها دليل، ودليلها بلي صحيحة علي بن جعفر باب 58 من أبواب الطواف حديث الأول. صحيحة علي بن جعفر. باب 58 من أبواب الطواف. صحيحة علي بن جعفر. محمد بن الحسن الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام قال: سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء، كيف يصنع؟ قال: يبعث بهدي إن كان تركه في حج بعث به في حج، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة. هذا مو محل شاهدنا، وإن كان المفروض أن يذكر فيما إذا قبلنا بوجوب هذا الأمر، أعبر عنه بالهدي، ولكن هذا أشبه ما يكون بالكفارة، أنه لا بد عليها أن يبعث بهدي بل إلى هناك، ولكن الآن هذا خارج عن محل الكلام. الشاهد هنا: ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه. إذا تمام الطواف تمام الطواف، إذا جزء من الطواف جزء من الطواف، ناس الطواف بعد أن رجع إلى بلاده يجب عليه أن يستنيب. ها، الشيخ الطوسي حمل ذلك على طواف النساء، لعله بتخيل أن قوله حتى قدم بلاده وواقع النساء شاهد مثلا قرينة، وخيل أن هذا قرينة على أنه الطواف الذي ناسي طواف بل طواف النساء. بينما السيد الخوئي يوضح بالتفصيل أنه أولا إطلاق، وثانيا أكو عندنا قرائن على أن المقصود مو طواف النساء، طواف الفريضة يعبر، في حين أن طواف النساء وإن كان واجبا ولكنه ليس من أجزاء الحج، بل هو واجب مستقل ومستفاد من السنة. وفي ذاك العهد الفرق بين الفريضة والسنة أنه إذا كان بوجوب إلهي مباشر فريضة، أما إذا كان النبي هو الذي شرعه مثلا أو في السنة النبوية هذا يصير سنة يسموها. فهنا فريضة الطواف إذن بل لا تصدق على الطواف النساء، وإنما الطواف الواجب طواف الحج، إما طواف العمرة أو طواف الحج. في نقول أخرى كلمة فريضة ماكو، ولكن في هذا النقل كلمة فريضة أكو، وهذه قرينة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى الإمام ذكر بالنسبة إلى الهادي قال بأنه يبعث بهدي إن كان تركه في حج بعث به في حج، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة. هذا يشمل حتى عمرة التمتع وحج التمتع في حج التمتع، جزء حج التمتع وعمرة التمتع ما بي هدي أصلا. وأما اختصاصه بعمرة المفردة هذا بلا موجب، يحتاج إلى مقيد، يحتاج إلى قرينة. هذا ظاهره أنه عمرة حتى وإن كانت عمرة مفردة، وحج حتى إذا كان حجة تمتع. فشن الموجب؟ نقيده، نحمل العمرة على العمرة المفردة، ونحمل الحج على حجة الإفراد، أو على كل حال أو حجة التمتع، ولكن حج مو عمرة. ولا أقل من الإطلاق إن لم نقل بصحة هذه القرائن على أن المقصود هو خصوص طواف الحاج، فلا أقل من الإطلاق يشمل طواف التمتع عفوا طواف الحاج وطواف العمرة وطواف النساء. إما نقول ما يشمل طواف النساء أصلا هذا خاص بطواف الحج وطواف العمرة وما يشمل طواف النساء، أو لا أقل نقول مطلق يشمل حتى طواف النساء وطواف الحج والعمرة أيضا. فهذه الرواية هي مستند وجوب الاستنابة لمن بل نسي الطواف حتى أتى إلى بلاده. خب هذا قالوا بأنه بما أنه عقلان ارتكازان مناسبات الحكم والموضوع أنه لا تصل النوبة إلى الاستنابة إلا بعد العجز بنفسه. الاستنابة معناه نيابة عني، أما إذا أنا أقدر أقوم ليش أبعث نائب؟ على هذا الأساس استفادوا بالدلالة الالتزامية على أنه إن كان قادرا على الرجوع هو بنفسه يجب عليه أن يرجع بنفسه ويقوم بقضاء طوافه، إن لم يستطع لم يتمكن عندئذ تصل النوبة إلى الاستنابة. هكذا فسروا هذه الرواية واستفادوا هذه الدلالة الالتزامية من هذه الرواية. ولكن أقول أن إطلاق هذه الرواية لولا المناسبات الحكم الموضوع والارتكازات يشمل حتى من يتمكن، حتى من ليس له مشقة أصلا في الرجوع. الإمام ما قال له ارجع إن لم تتمكن استنب، بل رأسا قال له يبعث له من يستنب عنه. فبقدر مقتضى الارتكازات المتشرعية ومناسبات الحكم والموضوع وما شابه نقيد هذا الإطلاق، ومقتضى المناسبات الحكم والموضوع والارتكازات لا يستدعي أن نقول ما دام يتمكن حتى وإن كان مشقة عليه يرجع. يكفي للمناسبات الحكم والموضوع وللارتكازات المتشرعية أن نقول بأنه إن كان مشقة عليه يستني، هذا يكفي. ليش نقيد بالتمكن ليش نجعل الضابط التمكن وعدم التمكن؟ المفروض أن نجعل الضابط المشقة، لأنه هذه الرواية هي بطبعها تشمل حتى من لا مشقة له، حتى من يتمكن ولا مشقة له أبدا، لا عجز ولا مشقة، بطبع الأولية الإطلاق يشمل. بمناسبة الحكم والموضوع هل نرفع اليد عن حال العجز فقط فنجعل الضابط التمكن، أو لا أم نقول بأنه بمناسبة الحكم والموضوع نرفع اليد حتى عن حال المشقة، مو بس عن حال العجز حتى عن حال المشقة؟ أجد بأنه حال المشقة هم هذا الإطلاق يشمل، بأنه إذا كان فيه مشقة فيستنيب، كما أنه في حال العجز يستنيب، في حال المشقة أيضا يستنيب. فما أعرف، أنا أجد بأن أستاذنا الشهيد إن كان يقصد في المتن التمكن في مقابل العاجز فلا يمكننا المساعدة عليه، أما إذا كان يقصد بالتمكن يعني عدم المشقة فلا بأس به. أنا أحتمل أنه قصد بالتمكن يعني عدم المشقة، هذا الاحتمال وارد أنه قصد بالتمكن، ولكن تعبير بالتمكن ظاهره في مقابل العاجز. وعلى كل حال تكملة البحث في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.